الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يشدد على أنه لا يمكن لأحد أن يوقف إنجازات البلاد النووية. بعد رضوخ الاحتلال لمطالبها، الحركة الأسيرة تعلق الإضراب الجماعي عن الطعام. القوات اليمنية المشتركة تسيطر على الصومعة في البيضاء، ووقفة احتجاجية أمام مطار صنعاء تطالب بفك الحصار عنه. بشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن كل ما حققته الجمهورية الإسلامية في مجال الأنشطة النووية قائم على البحث والتطوير الداخلي، ولا يمكن لأحد أن يوقف إنجازات إيران النووية. إسلامي، وبعد اجتماع له مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، قال إن البرنامج النووي الإيراني شفاف وملتزمون بقانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات، ولن نسمح لأن يتهمنا أحد بالأنشطة المخفية. وتابع إسلامي، أعداء إيران يعارضون تطورنا، والغرب كان عليه أن يقدم مساعدات لإيران وفق الاتفاق النووي، لكنه لم يلتزم بذلك. قال مندوب إيران لدى المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريب آبادي أن على المجتمع الدولي ألا يتوقع من طهران ضبط النفس ما دام الحظر مفروضا عليها. جاء ذلك بكلمة لغريب آبادي في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشار فيها إلى انتهاك واشنطن قرار مجلس الأمن الخاص بالاتفاق النووي واتباعها سياسة الضغوط القصوى الفاشلة مع استئناف الحظر على الجانب الإيراني. وأضاف غريب آبادي أن الاتحاد الأوروبي لم يتعامل بشكل صحيح مع هذه القضية، وفشل بإيجاد حلول عملية للتعويض عن انتهاك الاتفاق، معتبرا جميع أنشطة إيران النووية سلمية وخاضعة لمراقبة الوكالة الدولية. أكد تحالف الفتح العراقي أن تكرار الاعتداءات السافرة على السيادة يستدعي موقفا صريحا من الحكومة والبرلمان، معتبرا أن إكمال انسحاب القوات الأجنبية هو الخطوة الكفيلة بمنع التجاوز على سيادة العراق ودماء أبنائه. وقصفت طائرات مسيرة أمريكية الصنع مساء أمس مواقع لقوات الحشد الشعبي المتمركزة على الحدود العراقية السورية. إلى ذلك أفاد عضو لجنة المراقبين الدوليين في مفوضية الانتخابات العراقية الحسن قبس بأن عدد المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات يبلغ أكثر من 240 مراقبا، وقال إن عددهم في تزايد بشكل عام. حول الاعتداء الجديد على مواقع الحشد الشعبي عند الحدود العراقية السورية، نتابع هذا التقرير.
بالطائرات المسيرة عدوان جوي جديد يستهدف مواقع للحشد الشعبي في منطقة البوكمال شرقية محافظة دير الزور عند الحدود العراقية السورية، في هجوم يأتي بعد أيام من استهداف القوات الأمريكية في مطار أربيل الدولي بكردستان العراق بطائرات مسيرة مفخخة. مصدر في قوات الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار قال إن طائرات حربية ومسيرات وجهت 4 صواريخ إلى مقرات أفواج الحشد الشعبي التي تقوم تأمين الشريط الحدودي السوري العراقي، وأوضح أن الهجوم أسفر عن إلحاق أضرار بسيارات وكاميرات حرارية عاملة على مراقبة التحركات الإرهابية عبر الحدود، إلا أنه لم يشر إلى وقوع خسائر بشرية جراء العدوان. كما نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني قوله إن 4 ضربات جوية مجهولة مجهولة المصدر استهدفت قوات الحشد الشعبي على حدود العراق وسوريا من الجانب السوري، وأكد أن الأضرار اقتصرت على الماديات.
هذه الطائرات طبعا انطلقت من الأراضي العراقية، وتؤكد المصادر المحلية أنها استهدفت آليتين كانتا في مهمة لضبط الحدود وأيضا مرتبط الحدود الجهة العراقية لمنع تسلل جماعة داعش الإرهابية.
وفيما تحدثت بعض التقارير عن أن الغارات نفذتها طائرات مسيرة أمريكية، سارع المتحدث باسم التحالف الأمريكي واين مارتو في تغريدة على تويتر إلى نفي أي صلة للتحالف الأمريكي أو البنتاغون بالضربات التي نفذت في البوكمال. وفي يوليو تموز الماضي تعرضت مواقع تابعة للحشد الشعبي على الحدود مع سوريا إلى قصف جوي أمريكي نتج عنه تدمير سيارة تابعة له، ولم يتسبب بحدوث خسائر في الأرواح. وغالبا ما تقوم القوات الأمريكية التي تزعم محاربة الإرهاب بمنح الإرهابيين الحصانة وتمنع القضاء عليهم عبر استهداف القوات التي تتصدى لهم وتكافحهم سواء في سوريا أو العراق.
قالت وكالة سانا السورية إن 600 شخص من دير الزور ممن لم تتلخطخ أيديهم بالدماء تم تسوية أوضاعهم بالتعاون مع مركز التنسيق الروسي. ونقلت الوكالة عن قائد مركز التنسيق الروسي في دير الزور أن المركز يسعى بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة لمساعدة الموجودين في المناطق الواقعة خارج سيطرة الدولة السورية للعودة إلى منازلهم وقراهم. وفي درعا بدأ الصباح اليوم عملية تسوية أوضاع المسلحين في بلدة مزريب بريف المحافظة الغربي، وذلك ضمن اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة في بعض مناطق درعا. أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن الحركة الأسيرة قررت تعليق الإضراب الجماعي عن الطعام بعد رضوخ الاحتلال الإسرائيلي لمطالبها. وقال نادي الأسير إنه من أبرز المطالب إلغاء العقوبات الجماعية التي فرضها الاحتلال بعد عملية نفق الحرية، وأيضا وقف استهداف أسرى حركة الجهاد الإسلامي وبنيتها التنظيمية. وكانت الحركة الأسيرة أعلنت أنها ستلجأ للتصعيد من أجل وقف عملية التنكيل الإسرائيلية بالأسرى وقمعهم وعزلهم بعد نجاح عملية نفق الحرية. وقالت إن 1380 أسيرا سيشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام يوم الجمعة القادم. هذا وتعيش عائلات الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعيد اعتقالهم حالة من القلق على مصير أبنائهم بعد تأكيدات بأنهم يتعرضون لعمليات تنكيل من قبل أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي. هذا وما زالت المدن الفلسطينية تشهد تظاهرات مساندة للأسرى الذين تم اعتقالهم ودعما للأسرى الذين ما زالوا مطاردين. المزيد في التقرير التالي.
رغم الألم الذي يعتصر أهل العارضة في بلدة عرابة بالقرب من جنين بعد يومين من اعتقال نجلها محمود الذي وصفه الاحتلال بقائد عملية التحرر الذاتي، إلا أن عائلة الأسير هم في ذات الوقت يعتقدون أن ما صنعه ابنهم سيسجل في أسفار التاريخ كإنجاز لأسير فلسطيني استطاع أن ينتزع حريته لعدة أيام وأن يكسر إجراءات الاحتلال وغروره.
في الحقيقة يعني إحنا لما قاموا باعتقال محمود كان شوي من الألم، لكن فرحتنا الرئيسية والأساسية طغت على الألم هذا. حتى لحد الآن كل الناس فرحانة، صح الناس حزنانة قلبيا بس فرحاني لخروج محمود. محمود خرج 5 أيام هو رفاقه، 5 أيام يعتبرن بالنسبة لنا كعائلة محمود عرضة وللأسرى جميعا 50 عاما وليست 5 أيام.
لكن رغم ما كان يبقى الأمل سيد الموقف إلى أن توفي المقاومة بما وعدت. حتى وإن عاد محمود العارضة قائد عملية التحرر الذاتي إلى ذات الزنزانة التي خرج منها، إلا أنه أضاء لكل أسير فلسطيني شمعة للمستقبل وغير معادلة ظن الاحتلال الإسرائيلي لسنوات أنها جامدة. في شوارع جنين العشرات من الفلسطينيين يقفون مساندة للأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم ودعما للأسيرين المحررين، ومن بين الوجوه وجه يشبه وجوها كثيرة، لكنه يلوذ بصمت أعمق من البحار وحزن يشبه حزن آلاف العائلات التي تركت أبنائها خلف القضبان أو أكثر. وما أن تسأل حتى يقال لك هذا والد الأسير أيهم كمنجي، أحد أسيرين ما زال الاحتلال يطاردهما. الرجل يتحدث بفخر عن ولده رغم خوفه من الأيام المقبلة.
من اللحظة الأولى من علمنا لتحرر أيهم وباكر رفاقه، الله يحمهم الجميع ويحمي باكر الأسرى والشعب الفلسطيني، وإحنا بنعيش يعني بلحظات قلق وخوف من القادم المجهول.
الكل ينتظر بقية الحكاية في جنين وفي الأراضي الفلسطينية، لكن النصر برأي الفلسطينيين كتبت صفحاته وانتهى الأمر.
حذرت حركة الجهاد الإسلامي الكيان الصهيوني من المساس بحياة الأسرى الفلسطينيين داعية إلى التصعيد الشعبي والقانوني لدعم الأسرى، واستنكرت الحركة الصمت الدولي أزاء ما يحدث من انتهاكات بمعتقلات الصهاينة، مشيرة إلى استهدافهم من قبل الاحتلال بأبشع الإجراءات العقابية والعدوانية. وفندت الحركة المزاعم بشأن استجابة مصلحة سجون الاحتلال لمطالب الأسرى بالكامل، وقالت إن هذه المؤسسة تسعى لحرف الرأي العام وأن الأسرى لن يستسلموا إزاء حقوقهم، فيما قالت مصادر إعلامية مطلعة أن وضع الأسرى المعاد اعتقالهم صعب للغاية وهناك قلق جدي على حياتهم. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان أن اللجنة الوزارية أنجزت مشروع البيان الوزاري، مشيرة إلى أن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد غدا الخميس في بعبدة لإقراره. وحسب مصادر إعلامية فقد تم اعتماد الفقرة الخاصة بحق اللبنانيين بتحرير أرضهم ورد الاعتداءات الإسرائيلية كما كانت في الحكومات السابقة. بدوره قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أنه من المؤمل أن تعرض الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب في بداية الأسبوع المقبل لطلب نيل الثقة من أعضاء البرلمان على أساس هذا البيان الوزاري. أحكم الجيش اليمني واللجان الشعبية سيطرتهم على مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء التي تعد من أبرز معاقل عصابات القاعدة وداعش الإرهابية في اليمن. وذكرت مصادر محلية أن القوات المشتركة شنت هجوما مباغتا وسريعا على المدينة انسحب على أثره الإرهابيون، مشيرة إلى دخولها مركز المديرية مع مواصلة تقدمها لتحرير بقية مناطق المدينة. من جهة أخرى نظم أهالي مدينة صنعاء وقفة احتجاجية أمام مطار المدينة الدولي مطالبين برفع الحصار المفروض على المطار منذ 5 سنوات واستئناف الرحلات الجوية الإنسانية والتجارية. في غضون ذلك تفجرت الاحتجاجات جنوب اليمن الواقع تحت سيطرة قوى العدوان ومرتزقته جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانفلات الوضع الأمني. للمزيد نتوقف والتقرير التالي.
بعد تدهور الأوضاع المعيشية واتساع رقعة الاحتجاجات ضد المجلس الانتقالي في عدن جنوبي اليمن وتمددها إلى حضرموت، عادت الأوضاع الأمنية لتخيم على الأجواء في المحافظة، ما زاد من طين الأزمة بلة، لا سيما بعد مقتل مدني وإصابة آخرين انفجار قنبلة ألقاها مسلحون على سيارة بمنطقة الشيخ عثمان في المحافظة. مصادر محلية في عدن أكدت اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل مديريات كريتر والمعلة والقلوعة والشيخ عثمان ودار سعد والمنصورة، مشيرة إلى أن المحتجين رددوا هتافات تطالب برحيل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، كما هتفوا بشعارات ضد تحالف الأدوان السعودية. وفي المقابل أطلقت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الرصاص في الهواء لتفريق المحتجين المطالبين بحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي، كما فرقت محتجين غاضبين في مدينة تريم بمحافظة حضرموت شرقي البلاد حاولوا إغلاق طريق دولي يربط بين اليمن وسلطنة عمان. وقالت مصادر محلية أن المحتجين أشعلوا النار في عدد من الإطارات تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
يا عدر الزبادي لآخر مرة نقول لك زعاف لحضرموت، تعبنا هرمنا خلاص عبارتي.
اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة جنوبي اليمن توعدت بعدم التهاون مع كل من يسعى إلى تهديد الأمن، وهددت بالتعامل بحزم مع المخططات التي وصفتها بالإجرامية وتقديم مرتكبيها للمحاكمة. وأوضحت اللجنة الأمنية أنها وقفت أمام ما أسمتها الدعوات للعنف والفوضى من قبل المجلس الانتقالي، وحملته المسؤولية عن تلك الدعوات ونتائجها التي وصفتها بالزائفة لتمرير مخططاتها الإجرامية. وكان المجلس الانتقالي في شبوة قد دعا إلى تنظيم فعالية الأربعاء الماضي للمطالبة بتنفيذ اتفاق الرياض وطرد ما أسماه ميليشيات الإخوان من المحافظة، في إشارة إلى قوات حكومة عبد رب منصور هادي.
أشاد المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم بموقف سجين الرأي حسن مشامع لرفضه عرضا من السلطة الحاكمة بإطلاق سراحه مقابل شروط، ووصف سماحته ما يتعرض له مشامع بالمحنة الكبيرة بسجون النظام، مشيرا إلى رفضه حرية ذليلة، وفضل البقاء مع أخوته في زنزانات المعتقل. وكان النظام الخليفي عرض على مشامع إطلاق سراحه بعفو ملكي لكن بشروط، قوبلت بالرفض من قبله، حيث أكد أنه لن يتنازل عن حقوقه الأساسية. إلى ذلك اتهم خبراء الأمم المتحدة في تقرير لهم المنامة بارتكابها انتهاكات بحق المواطنين وممارسات قمعية كالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب. ذكر موقع بريكينج ديفينس المختص بالشؤون العسكرية أن السعوديين يدرسون استخدام القبة الحديدية الإسرائيلية أو منظومة لاعتراض صواريخ كروز، وأكد أن الاهتمام السعودي بالأنظمة الإسرائيلية وصل إلى مرحلة متقدمة. التفاصيل في هذا التقرير.
لعبة التطبيع السرية بين السعودية وكيان الاحتلال الإسرائيلي تتكشف يوما بعد يوم. الرياض التي لم تعلن بشكل رسمي تطبيع علاقاتها مع كيان الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى شراء أنظمة دفاع صاروخية إسرائيلية الصنع، حسب موقع أمريكي مختص في هذا الشأن. موقع بريكينج ديفنس المختص بالشؤون العسكرية ذكر إن السعوديين يدرسون استخدام القبة الحديدية الإسرائيلية أو منظومة لاعتراض صواريخ كروز، وأكد إن الاهتمام السعودي بالأنظمة الإسرائيلية وصل إلى مرحلة متقدمة. وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء السعودي بشكل رسمي على إنشاء ما أسماها الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وقال إن هذه الهيئة تهدف إلى التطوير في مجالات الأنظمة الدفاعية. وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، فإن الهيئة تتمتع بالشخصيات الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتهدف الهيئة إلى تحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجيتها. التطورات الجديدة هذه في السعودية تأتي في ظل أنباء غير رسمية عن تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن حماية السعودية أمام الصواريخ اليمنية، حيث كشفت وسائل إعلام أمريكية إن واشنطن سحبت في الأسابيع الأخيرة عددا من الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ من قاعدة الأمير سلطان الجوية. كما قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الولايات الأمريكية قررت تقليص عدد الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ وسحبت عددا من الأنظمة رغبة في إعادة تنظيم تواجدها العسكري للتركيز على الصين وروسيا. هذا وكانت اليونان تحدثت في إبريل نيسان الماضي عن توقيعها اتفاقا مع الرياض لتزويد السعودية بنظام باتريوت للدفاع الجوي بهدف حماية منشآت الطاقة الحيوية في المملكة. مراقبون ومحللون سياسيون أكدوا أن السعودية أصبحت اليوم في مأزق كبير، خاصة مع استمرار عدوانها على اليمن وعدم قبولها بإيقاف الحرب، مضيفين أن الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية باتت أكثر تطورا وأنها أصبحت تصل إلى جميع مناطق السعودية.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يشدد على أنه لا يمكن لأحد أن يوقف إنجازات البلاد النووية. بعد رضوخ الاحتلال لمطالبها، الحركة الأسيرة تعلق الإضراب الجماعي عن الطعام. القوات اليمنية المشتركة تسيطر على الصومعة في البيضاء، ووقفة احتجاجية أمام مطار صنعاء تطالب بفك الحصار عنه. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مساءكم بألف خير، وأهلا بكم. أستثمر هذه الفرصة المتاحة لي لتقديم استعراض لمواد برامجنا. لحظات ونشنف أسماعنا بتلاوة آيات مباركات من القرآن الكريم ضمن برنامج التلاوة المختارة، وبعدها تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية ومدتها 51 دقيقة، وهي بصوت سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. تتابعون برنامج أرض المقاومة على مدى 28 دقيقة، وفي تمام الساعة الثالثة بإمكانكم الاستماع إلى تمثيلية الإذاعة. عند 33 دقيقة نقدم لكم برنامج صفحات من التاريخ، بعد ذلك من هدي الحسين يقدم لحضراتكم على مدى 5 دقائق. رسالة الدم ودم الرسالة يقدم لحضراتكم هذا البرنامج عند 53 دقيقة، وبعد ذلك تتابعون حلقة من برنامج تاج الكرامة. في 4:30 موعدكم مع برنامج في رحاب كربلاء، وبعد ذلك أنوار الحسين، برنامج يأتيكم على مدى حوالي 9 دقائق. عند 54 دقيقة تتابعون برنامج من هدي المنبر الحسيني، وبعد ذلك بتلاوة آيات مباركات من القرآن الكريم نستقبل أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة 5:23 دقيقة. زيارة الأئمة الأطهار عليهم السلام تقدم لحضراتكم في تمام الساعة 5:35 دقيقة على باب ملك عظيم، عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند 5:41 دقيقة. نتمنى لكم كل خير، حياكم الله وتصبحون على خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة من آيات الباري البينات، وهي بصوت القارئ سيد حسين الموسوي. تبدأ التلاوة الشريفة من الآية 27 حتى نهاية الآية 35 من سورة فاطر المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العلي العظيم.
نساء من إيران. نساء من إيران قطعن أشواطا من النجاح وقدمن ما لا يقدمه الآخرون من العطاء. نساء سعين وثابرن من أجل أن يكون اسم المرأة المسلمة في إيران موازيا للموفقية والتألق. نتعرف عليهن، نواكب نشاطهن، ونسعى لأن نقدمهن للعالم الإسلامي كقدوات في مجالهن. تابعوا ذلك في برنامج نساء من إيران. نساء من إيران برنامج يأتيكم أيام الأحد صباحا في تمام الساعة 9:35 فيما يعاد لكم بثه أيام الأحد مساء في تمام الساعة 11:25 ويعاد لكم أيضا يوم الاثنين في الساعة 10:35 صباحا. نساء من إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسأل الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: تضحية الإمام الحسين عليه السلام في سبيل بقاء الدين وإصلاح ما فسد منه. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى الطاهرين صلى الله عليك يا أبا الشهداء. السلام على الشيب الخضيب. السلام على البدن السليم. السلام على الخد السريم. السلام على الودج المقطوع. السلام على الرأس المرفوع. أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد. سيدي ورأسك أم رأس الرسول على القناة بآية أهل الكهف راح يرددون. وصدرك أم مستودع العلم والحجاب لتحطيمه جيش من الجهل يعمدون. وأمك أم الكتاب تمهدت فذاب نشيجا قلبها المتنهد. لقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى محمد. سيدي وشاطرت الأرض السماء بحزنها فواحدة تبكي وأخرى تعدد. وأي ذبيح أصلت الشمس. وأي ذبيح أصلت الشمس خده ومصدرها من نوره متوقد. وبعد أيها الشاعر وأي قتيل إن داست الخيل صدره وفرسانها من ذكري تتجايا يا مدو ما يا يملو. لكن الفرض يحسين مات يا موحد قلبك من الثلث. مات يا إلك بقلوبنا منصوب. مات يا من ذكرك يا ذبيحي الشراع لاحظ الصورة المؤلمة صار علي دار جل بن بكتار والدمع يتجار ونن على قال الإمام أبو عبد الله عليه السلام في وصيته لعياله ونسائه: استعدوا للبلاء واعلموا أن الله حاميكم وحافظكم وسيعذب عدوكم بأنواع العذاب وسيعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة، فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. وصية جليلة وعظيمة تركها الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام للعائلة للمسيرة الثانية. إمام الحسين في مثل هذا اليوم أدى ما عليه، وعلى العائلة أن تواصل المسيرة، ويبدأ دور المرأة ويبدأ دور زينب. وتشاطرت هي والحسين بموقف حكم القضاء عليهما أن يندبا، هذا لمشتبك النفول، وهذه من حيث معترك المكاره للسبا. هنيئا لك يا أمير المؤمنين على الولد وعلى البنت، على العظيمين، على أبي عبد الله الحسين وعلى السيدة زينب. الوصية تحمل معاني جليلة. أولا يقول الإمام: استعدوا للبلاء. ما جرى على الإمام وما سيجري على العائلة الكريمة هو امتحان وابتلاء إلهي، والبلاء سنة إلهية، الابتلاء سنة إلهية في البشر. منذ خلق الله آدم عليه السلام وإلى أن تقوم القيامة، الاختبار إما أن يكون للامتحان والاطلاع على المجهول، مثل ما المدرس يختبر ويمتحن الطلاب حتى يعرف من اللي عنده استعداد ومن اللي ما عنده استعداد، من اللي ينجح ومن اللي ما ينجح. المدرس المعلم ما كان يعلم، بالامتحان علم، هذا نوع. وهذا بعيد عن الله تبارك وتعالى، لأن الله مطلع على السر وأخفى. الامتحان الإلهي لأمرين: الأمر الأول لرفع درجة الإنسان المبتلى، والأمر الثاني حتى يظهر الاستعداد البشري أمام البشر لهذين الأمرين. الله تبارك وتعالى ما أعطى منصب الإمام لإبراهيم الخليل إلا بعد أن قطع شوط بالابتلاء الإلهي والاختبار والامتحان، ولما صار مهيئ 100% قال: إني جاعلك للناس إماما. أول الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هذا الابتلاء الإلهي تعرض إلى عدة اختبارات، الله تبارك وتعالى أعطاه منصب الإمامة ورفع درجته، وظهر للملأ أن إبراهيم يتحلى بقابليات واستعدادات كبيرة. وطبيعي من حجم الابتلاء نعرف شخصية المبتلى من حجم الابتلاء. شوي ركز على هذه العبارة. النبي موسى غير النبي يعقوب، والنبي عيسى غير النبي أيوب سلام الله عليهم أجمعين، والنبي محمد صلى الله عليه وآله غير الأنبياء، غير كل الأنبياء. ولذلك النبي يقول: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، تحمل الأذى والألم وتعرض إلى أنواع الابتلاءات التي لم يصب بها نبي من قبل، ولذلك الله رفع درجة النبي. متمام. الآن الله يصلي على النبي ويأمر الملائكة أن تصلي على النبي، ويأمر البشر أن يصلوا عليه وعلى آله ويسلموا تسليما. ورفع الله ذكر النبي لأنه تعرض إلى ابتلاءات وخرج منها ناجحا. استعدوا للبلاء. الله تبارك وتعالى عرض الإمام الحسين وآل بيت الحسين للامتحان. وأي امتحان؟ سمعت اليوم المقتل، أي امتحان يا إخوان؟ حتى تعرفوا درجة الإمام الحسين عند الله. ونبهتك قبل قليل من الابتلاء ومن شدة الابتلاء نعلم سمو المقام. الإمام الحسين أي ابتلاء تعرض له؟ لم يتعرض لابتلائه أحد. لماذا؟ لأن الله أراد للإمام الحسين أن يكون في درجة، ولله في ذلك مصلحة. الله لماذا لم يجعل هذا الابتلاء للإمام مثلا محمد الباقر؟ لماذا لم يجعل هذا الابتلاء للإمام موسى ابن جعفر؟ وكلهم نور واحد، وكلهم سلسلة، كل واحد يؤدي الدور المناط به والهدف مشترك. لكن أراد الله للحسين، كلهم سفن النجاة، ولكن سفينة الحسين شنو؟ أوسع، لأن الابتلاء الذي تعرض له الإمام الحسين أكبر. الإمام في ساعات معدودة فقد أعز الأصحاب، ليس لهم على وجه الأرض من نظير، فقد أعز الإخوة كقمر العشيرة، فقد أعز الأبناء كعلي الأكبر، من أشبه الناس بالنبي خلقا وخلقا ومنطقا، وذبح الطفل الرضيع على يديه ولم تخرج منه كلمة واحدة، حرف واحد فيه جزع أو فيه ندم أبدا. هذا الابتلاء العظيم النبي يقول للإمام الحسين: يا حسين إن لك درجة عند الله. يا رسول الله شنو هذه الدرجة؟ هذه الدرجة خارجة عن حدود التصور. مرة واحد يقول له لك الشفاعة، مرة واحد يقول له لك الوجاهة في الدنيا، مرة واحد يقول له لك المنصب المعين إمامه، ومرة واحد يقول له لك درجة. هذه الدرجة ما هي؟ خارجة عن حدود التصور. بوجدانك أي تصور؟ أنا بعيني رأيت طفلة عمرها سنة وأشهر، طفلة عمرها سنة وأشهر شفتها يعني بالكاميرا واحد يقرأ وهي تبكي وتلطم على صحبها على الإمام الحسين. أي حب؟ وماذا صنع الإمام الحسين في النفوس؟ وأي تضحية هذه؟ وأي عمل هذا؟ الآن أكبر مؤسسة وأكبر وسيلة إعلام في الدنيا في شرق الأرض وفي غربها، رغم التطور ورغم التكنولوجيا ورغم وسائل الإعلام المتقدمة والمتطورة، أي مؤسسة في العالم لا تستطيع أن تستقطب عدد الجماهير التي استقطبها الإمام الحسين منذ أكثر من 1000 سنة، من دون أن تتبنى ذلك مؤسسة، من دون أن يبذل أموال من أجل كسب الناس، من دون أن يبذل منصب لأحد، ترغيب لأحد، أبدا. وإنما حب الحسين جنني وقادني وجاء بي إلى هذا الحضور. تضحية الإمام الحسين عليه السلام، عطاء الإمام الحسين عليه السلام، وحقك وحق الحسين، لولا دم الحسين ولولا تضحية الحسين لما بقي إسلام لا شيعي ولا إسلام سني. لماذا؟ لأنه لولا دم الحسين لتحول يزيد إلى مقدس إلى يوم القيامة، ولولا تضحية الإمام الحسين لتحول عبيد الله ابن زياد إلى رمز، وتحول الشمر إلى رمز، وتحولت الخرافة إلى رمز، وتحول الدجل إلى رمز، وتحولت المفاهيم المقلوبة إلى رمز. الحسين عرى هذا، والحسين كشف هذا، والحسين قام بالإصلاح، الإصلاح الذي أراده الله للدين بدم الإمام الحسين. يتصور عبيد الله ابن زياد أنه قتل الإمام وأن الخيل ستدوس صدره وسينتهي كل شيء؟ أبدا، هذه سنة إلهية وهذا وعد الله، ولا يخلف الله الوعد، حاشا، هذا هو الوعد الإلهي على لسان الإمام الحسين. الإمام ينادي لما خرج من مكة: من لحق بي منكم استشهد، نال الشهادة، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. الناس آنذاك أي فتح يتحدث عنه الحسين؟ أي فتح؟ هو يقول: كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. ثم يتحدث عن فتح، يقول: الذي يأتي معينا للشهادة، ثم يتحدث عن فتح. أي فتح هذا أبا عبد الله؟ الفتح الذي أمامك، الفتح الذي رأيته، الفتح آلاف المحاضرات في هذه الأيام العظيمة، وفيها دروس وفيها عبر وفيها تاريخ وفيها تفسير وفيها فقه وفيها أخلاق وفيها ما فيها. هذه المجالس مدارس، تجد بأن الطعام المبذول، تجد بأن الأسواق العامرة، تجد أن الذكر الحميد، تجد أن المؤلفات الكثيرة العظيمة، تجد بأن الإمام الحسين ألهب روح الحماس عند الأمة التي كادت تموت. استعدوا للبلاء واعلموا، الإمام هنا يبين أن الله حاميكم. يا زينب أكو بلاء، أكو اختبار شديد، تحملي يا زينب، تحملي يا سكينة، تحمل يا حجة الله يا زين العابدين. وأي بلاء أعظم من أن تسير عائلة الحسين زينب وأخوات زينب. هذه المخدرة العظيمة من بلد إلى بلد. سيد حيدر الحلي رحمه الله يقول: ولم تر حتى عينها ظل شخصها إلى أن بدت في الغاضرية حسرا. مشى الدهر يوم الطف أعمى فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثرا. أي بلاء وأي محنة. الإمام يقولهم هذه المحنة تحتاج إلى استعداد وإلى تحمل. واعلموا أن الله حاميكم. هنا الضمان. ليش؟ لأنكم في طريق الله ولأنكم في طريق الحق. وكثير من الناس يدخلون الامتحان فيفشلون وقلهم الناجحون. كونوا عند حسن الظن. اعلموا أن الله حاميكم. شرف بنات الرسالة محفوظ، واليد التي تمد إلى بنات الرسالة تقطع، لأن الله تبارك وتعالى حاميهم، لأن هؤلاء حريم الرسالة. نعم زينب تضرب، سكينة ضربت، باقي الأطفال ضربوا، ولكن شرف بنات الرسالة الله تكفل بحمايته. اعلموا أن الله حاميكم وحافظكم، يعني من القتل. وسيعذب عدوكم بأنواع العذاب. لاحظ هذه السنة الإلهية. سيعذب عدوكم بأنواع العذاب. ما هو العذاب؟ العذاب أنواع. النوع الأول العذاب الأخروي، يوم القيامة هؤلاء الذين شاركوا في قتل هذه الذرية الطاهرة، وهؤلاء الميامين يوم القيامة عذابهم الأخروي عذاب شديد. هذا واحد، هذا نوع. النوع الثاني عذاب في السلوك، سلوكهم، فيتحولون هؤلاء إلى قردة وإلى خنازير. ثالثا العذاب في الدنيا حينما ساد الذعر وساد الخوف. الإمام الحسين عليه السلام قتل سنة 61، سنة 62 وقعت واقعة الحرة، تفض أهل المدينة عن بكرة أبيهم. سنة 64 صارت حركة التوابين، كلها طلب بثأر الإمام الحسين عليه السلام، وإجوا إلى كربلاء وعددهم 5000 وقيل 4000، وذهبوا إلى عين الوردة في شمال العراق وقابلوا الدولة الأموية وقتلوا، الأكثر منهم قتل رضوان الله عليه. ثم برز المختار رضوان الله عليه وسلط عليهم غلام ثقيف، يعني المختار، يسقيهم كأسا مصبرة. ماذا فعل بهم؟ دب الذعر في الزعماء وفي الجنود وفي أولئك الأوغاد، وقتلهم شر قتله، وما تهنوا لا بدنيا ولا بآخرة. لاحظ، وسيعذب عدوكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية. شنو العوض؟ لابد من عوض. إبراهيم الخليل الله ابتلاه، الله أعطاه الإمامة. النبي الله ابتلاه، أعطاه الدرجة العالية. الله ابتلى الإمام الحسين وقمر العشيرة وأنصاره وبنات الرسالة. ما هو الجزاء؟ الجزاء ويعوضكم بأنواع النعم، مو نعمة واحدة. لاحظ النعم التي عوض الله بها الإمام الحسين عليه السلام. أولا لاحظ هذا الذكر الخالد الذي لا يستطيع أي أحد في الدنيا، وأنا أقول ومسؤول عن كلامي، أن يحظى بذكر خالد كما حظى الإمام الحسين عليه السلام. ليس عند المسلمين فقط، ليس عند الشيعة فقط، وإنما عند الشيعة وعند بقية المذاهب الإسلامية، عند المسلمين وغير المسلمين. أنا الآن كنت أسمع نشرة الأخبار، قام الصابئ المندائيون بموكب عزاء في محافظة الكوت لتأبين أبي عبد الله الحسين. الإخوة المسيح كذلك. العالم الآن ينظر إلى هذا المد الجماهيري، هذا الخلود الذي صنعته الدماء الزاكية الطاهرة، النوايا الحسنة يا إخوان. هذا واحد. اثنين، الله تبارك وتعالى جعل الشفاء بتربة أبي عبد الله الحسين، وجعل الدعاء مستجابا تحت قبة أبي عبد الله الحسين.